طبعا هم فهموا كلام المسيح ان كل واحد عليه انه يقتني سيف بالمفهوم المادي البحت، يعني هيخشوا حرب ومحتاجين سيوف. وطبعا الموضوع مش كده خالص، لان المسيح ما مش موافق على موضوع الحروب ولا الضرب ولا الكلام ده، احنا مش بتوع كده. وحتى لما بطرس فهمها غلط وطلع سيفه وضرب بيه اذن عبد رئيس الكهنة، المسيح رجع لحمها تاني، يبقى ايه فايدة السيف؟ فالموضوع مش موضوع حرب ولا ضرب، لكن الموضوع هو السيف الروحي، زي ما قال المسيح آتي وأحاربهم بسيف فمي. ففي سيف الكلمة، كلمة الله ها تشبه ايه؟ قال ايه؟ كلمة الله أمضى من كل سيف ذي حدين. اذا السيف هنا هو كلمة الله. فقال لهم انتم مش هتعرفوا تحاربوا غير بكلمة ربنا، هي كلمة ربنا هي اللي هنحارب بها، كلمة ربنا دي زي السيف. ده المقصود، هم فهموا غلط على قدهم. فالمسيح كان عارف ان هم مش هيقدروا يفهموا المفاهيم الروحية الا بعد ما يمتلئوا من الروح القدس. فقال لهم يكفي، يعني ما انتم مش هتفهموها دلوقتي، كفاية حديث كده، كفاية عليكم كده، ما انتم مش هتفهموا مهما شرحت لكم مش هتفهموا، فنكتفي بالحديث ده. ده كل الموضوع، نكتفي بالحديث في هذا الموضوع، لان كنتوا منتوش ايه، منتوش up to standard يعني منتوش حمل الكلام الروحي ده. ودائما كان يقولون انهم لستم تفهمون الان ولكنكم ستفهمون فيما بعد. ف بالامكانيات اللي كان فيها التلاميذ ما يقدروش يفهموا هذا الكلام. بين الحديث عملهم كفايه كده حديث، الموضوع مش هتفهمه. طبعا سيفين، قالهم سيفين ايه اللي بتكلم عليه، وسيفين هيعملوا ايه قدام كل الجمع الغفير اللي جاده من الرومان ومن الكتبه وجنود بتوع الكتبه وعبيد رؤساء الكهنه، ده جيش كان جاي، سيفين هيعملوا ايه؟ فهل السيفين دول هينفعوا او يقول لهم يكفي سيفين؟ هنرجع لايام جدعون تاني، واحد يخش يموت 100,000 وبتاع؟ ما طبعا الكلام ده مش كان ينفع في العهد القديم، ما ينفعش في العهد الجديد. لو سمحتوا اللي بيعملوا هيصة بره، لو سمحتوا اللي بيعملوا هيصة بره نخش في الجزء الثاني من الاصحاح السادس. بسم الاب والابن والروح القدس، الله الواحد امين. كل الاشياء تحل لي، لكن ليس كل الاشياء توافق. كل الاشياء تحل لي، لكن لا يتسلط علي شيء. وفي اصحاح 10 بيكمل القوانين اللي بتنظم حياتنا المسيحية ويقول كل الاشياء تحل لي. مين اللي يعرف يكملها؟ ايه اللي ناقصها؟ ولكن ليس كل الاشياء تبني. شوفوا المسيحية ما هياش بتاعة الحلال والحرام، ده حلال ولا حرام؟ والمبتدئين روحيا هم اللي بيسألوا امثال هذه الاسئلة. تعودنا في مدارس الاحد في السن الصغير دايما يسألوا هي السينما حرام ولا حلال يا استاذ؟ ولما يكبروا شوية هو السجاير حرام ولا حلال يا استاذ؟ ده بتاع سن صغير، دي الطفولة الروحية. لكن القوانين اللي بتحكمنا كمسيحيين هما الثلاث قوانين اللي حطهم بولس الرسول. كل الاشياء تحل ليه، ما فيش حاجة حرام، ما عندناش حاجة حرام، ولكن ليس كل الاشياء توافق. بمعنى انا هقول لكم يعني تفسير لكل واحدة فيهم بسيط خالص اطبقه على نفسي او ما اقدر اوصل للحل. يعني توافق، هل يليق بالمسيحي ان يفعل كذا او كذا؟ في الافراح بتاعتنا هل يليق ان احنا نرقص؟ هل ده يليق؟ طبعا الحاجة السائدة في المجتمع اصبحت قانون بيحكمني للأسف، والناس كلها بتعمل كده، الناس كلها بتعمل كده، هعمل زي كل الناس. لكن السؤال اللي احب احطه قدام عينيكم عشان الكلام ده يبقى واضح، هل لو المسيح مكاني يعمل كده؟ هل لو كان المسيح مكاني هيوقف يرقص؟ هتقول لي مش انا المسيح، هقول لك تبقى مصيبة لو قلت انا مش المسيح. هقول لك تبقى مصيبة. ليه تبقى مصيبة؟ لانك ما انتش فاهم الحقيقة انك انت المسيح، انك انت صورة للمسيح. يا اولادي الذين اتمخض بكم الى ان يتصور المسيح فيكم. احنا معقلين لصورة الله وفقدناها واستردنا هذه الصورة مرة اخرى بايه؟ بالمعمودية وبالتناول، بنثبت في المسيح وبنتحد بالمسيح وبنصبح صورة المسيح. فدايما حط قدام ذهنك انك انت صورة المسيح. المسيح لما قال انا نور العالم وقال انتم نور العالم، الكلام ده معناه ايه؟ ان الصفة اللي تنطبق على المسيح بتنطبق عليك. لما بولس الرسول بيقول المسيح يحيا فيا لي الحياة هي المسيح، اذا كنت عايز تتخلى عن حقك ده وتقول انا مش المسيح، يبقى انت عايز تعيش في العالم وتصبح ابن للعالم، وده موضوع اخر. انت حر، انت حر بانك انت تنسلخ عن المسيح. محدش هيجبرك ولا حتى المسيح هيجبرك. شوف، ولا حتى المسيح هيجبرك. هو عمليا يمكن المسيح هيقعد يضيق عليك شوية الطرق بتاعتك عشان ترجع مرة تانية لطريقه، لكن مش هيمنعك بطريقة نهائية عن شيء انت اخترته لنفسك، لان هو اداك الحرية وسابك حر. انت تختار لنفسك الطريق اللي انت عايزه. فلما اقول كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل اشياء توافق، اسأل نفسك السؤال ده بمنتهى البساطة، ازاي اعرف الشيء ده يوافق ولا لا يوافق؟ احط المسيح محلي، احط المسيح محلي. هل كان المسيح ممكن يعمل التصرف ده؟ اللي دارس الكتاب المقدس، اللي قاري قصة حياة المسيح وحافظ اقوال المسيح وتصرفات المسيح، هيعرف دايما يجاوب على هذا السؤال، هل المسيح كان هيعمل التصرف ده ولا يرفض يعمله؟ ادي اول واحدة، ليس كل اشياء توافق ولا ليس كل اشياء تأسف كل اشياء تحل لي ولكن ليس كل اشياء توافق. كل اشياء تحل لي ولكن لا يتسلط علي شيء. يعني لا يتسلط علي شيء، لا يستعبدني شيء. السيارة بتوافق؟ تنفع؟ تخضع تحت بند ايه؟ لو انا سيجارة ورا سيجارة هتستعبدني هذه السيجارة. الانسان اللي عايز يصبح حر يجب ان يصبح حر من كل عادة تستعبده، من كل عادة تستعبده. احلى شيء ان ما يكونش ليك عادة تحكمك وتتسلط عليك. ناس كتيرة بيجي الصيام عليها مش عارفة تصوم. ليه؟ لانه هو متعود على الفنجال بتاع القهوة الصبح. ده كيف؟ ده عبودية. هل القهوة حرام؟ ما القهوة مش حرام، ما فيش حاجة عندنا حرام. كل اشياء تحل لي. عايز اشرب فنجان قهوه اشرب فنجان قهوه. يمكن واحد مصدع وعايز يشرب فنجان قهوه ده حرام؟ لا، ولكن كون انه يصبح عاده هتمنعك من الصيام بقت غلط، بقت غلط. وانا اعرف ناس كده لو ما شربش كوبايه الشاي او كوبايه القهوه يجيله نوع من الصداع العنيف جدا، و ما انساش مره لما كنا في بكالوريوس و الصوره دي مأثره فيا قوي، وكرهتني في السجاير وكرهتني في الشاي والقهوه لحد هذه اللحظه. خلصت منهم السجاير، كنا بنقعد نشتغل في الكليه في المشروع بتاعنا لحد الصبح، كنا ساعات نقعد 3 4 ايام نشتغل ورا بعض. فجاء على الساعه 2 3 الصبح كانت السجاير خلصت منهم ومحدش بيعمل شاي، نزلوا يلفوا، احنا كنا في العباسيه، نزلوا يلفوا في العباسيه لحد ما بان العباسيه، لحد ما بان الجيش ملوش ولا محل فتح. عارفين عملوا ايه؟ لموا العقاب بتاعه السجاير وجابوا ورق بفره وحطوا البواقي بتاعه الدخان وشربوها. شوف منظرهم قبل السيجاره اللي شربوها ومنظرهم بعدها. قبل السيجاره كان وشهم بقى زنهر والدموع نازله من عينيهم، وبعد ما شربوا السيجاره فاقوا ورجعوا لشغلهم تاني. ده ايه ده؟ ده عبوديه، ده عبوديه. فاحلى حاجه نقولها انه الانسان لا تتسلط عليه اي عاده، اي عاده، عشان يحس بحريه وان مفيش حاجه ممكن تستعبده. لا، الحاجه الكويسه دي اللي تدي لك، اللي تدي جسمك راحته، دي كويسه، دي مش وحشه. لكن السجاير اللي بتجيب سرطان دي اللي وحشه. الحاجه الثالثه، كل اشياء تحل لي لكن ليس كل الاشياء تبني. تبني ايه؟ تبني روحيا. يعني ايه تبني روحيا؟ تبني علاقتي بالمسيح، يعني ازداد ثبات في المسيح. المسيح بيديني امر اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. اذا المطلوب مني باستمرار ان انا ازداد ثبات في المسيح. مره واحد قال لي الكلمتين دول على، يعني اقول ايه، بيسموها ايه، الشيء بالشيء يذكر يعني. فانا افتكرت بس الكلام اللي اتقال. كان واحد بيحكي لي انه، وكان لسه ما اتعمدش، انه كل ما يلاقي كنيسة يخش يتناول. ف انا اتشديت الحقيقة، فقلت له طب بتتناول ليه؟ انا هقول لكم الاجابة عشان تعرفوا احنا بنأثر في حق نفسنا قد ايه لما مش بننتظم في التناول، او لما تكون حياتنا مزعزعة ومش قادرين نوصل لهذه الاعماق اللي وصل لها هذا الاخ. قال لي لان كل ما باخد جسد المسيح ودمه بفهم الايه اللي بتقول اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم. قلت له يعني، انا عجبني الرد بس قلت عايز افهم اكتر هو الرجل ده بيفكر ازاي. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني بزداد حب في المسيح وثبات في المسيح وثبات في ايماني بالمسيح كل ما باخد جسد المسيح ودمه. بس ده على فكرة كان عنده خبرة لطيفة جدا احنا نفتقدها. ده كان يقدر يقف يصلي 3 ساعات متواصلة من الأكدية، ولما رجليه ما بتشيلوش ويبتدي يتعب يقعد يتأمل في الإنجيل لحد لما رجليه تقدر تشيله تاني يقف يصلي من جديد. شفتوا الجهاد؟ وشوفوا احنا بقى بنظلم نفسنا ازاي لما مش بنجاهد بالمنظر ده. هل الممارسات اللي انا همارسها ايا كان التصرف ده، هل هيزود علاقتي بالمسيح؟ هل هيبني طوبة جديدة في البيت اللي ببنيه اللي هو علاقتي بالمسيح؟ هل هعرف حاجة جديدة عن المسيح؟ هل هحب المسيح اكتر؟ هل هقرب من السمائيات اكتر؟ هل هفهم المفاهيم الروحية دي وهخش في اعماق اكتر؟ ادي الثلاث قوانين اللي بتحكم علاقتي بالمسيح. كل اشياء تحل لي لكن ليس كل اشياء توافق، كل اشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. هي المشكلة ان احنا او في بداية المسيحية فهموا ان دي حرية، حرية من الطقوس وحرية من الالتزامات، انت حر اعمل انت عايزه. فافتكروا ان الحرية هي يعني مدخل للفوضى، اعمل اي حاجة. قال لهم لا، في اخلاقيات بتلزمني لان في قوانين بتحكمني، هي ان اي تصرف بعمله ينطبق عليه او لازم ينطبق عليه الثلاث شروط دول. ففي في التزامات اخلاقية بتلزمني بتصرفات معينة. الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة، والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. هو يبدو ان ده كان مثل شعبي في كورنثوس، الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة والله سيبيد هذا وتلك، يعني هيجي في يوم من الايام وانا هموت مش هيبقى في جوف، وهيجي في يوم من الايام ومش هنحتاج للاكل واحنا ميتين، فلا هيبقى فيه حاجة للأكل ولا هيبقى فيه جسد ولا هيبقى فيه معدة، وكل ده هيروح. الله سيبيد هذا وتلك. الظاهر بقى ان هم اخذوا المثل ده وحرفوه وقالوا بدل ما يقولوا الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، قالوا الجسد للزنا والزنا للجسد. يعني بالضبط زي ما انا في احتياج للطعام انا ايضا في احتياج للزنا، واخدي بالكم ازاي؟ فقال لهم لا، الموضوع ما يجيش كده. صحيح الاطعمة للجوف والجوف الاطعمة ده يمشي، والله سيبيد هذا وتلك ده يمشي، لكن لما تيجوا تطبقوا على الزنا لا، لان الجسد ليس للزنا ولكن الجسد للرب. يعني ايه الجسد للرب؟ يعني ربنا خلق الجسد وبعد ما خلق واحنا رحنا بعناه للشيطان والشيطان استعبدني وجاء المسيح حررني، زي ما بيقول في اخر الاصحاح بيقول ايه؟ لانكم قد اشتريتم بثمن فمجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. فبيقول انتوا اتحررتوا والمسيح جه وحرركم واداكم حرية، ومش بس كده، ده جه وسكن في الجسد بتاعكم، يعني هو امتلككم اشتراكم فامتلككم وجه عشان يسكن فيكم. ما انتوا بتوعوا دلوقتي بيته الخاصة بتاعته، زي ما يكون واحد اشترى بيته ويسكن فيه. المسيح اشترى البيت بتاعي اللي هو جسدي عشان يسكن فيه، فمش من حقي ان انا اتصرف على مزاجي، مش من حقي ان انا اتصرف على مزاجي بجسدي زي اصحاب الدعوات التحررية. اعمل اللي انت عايزه بس عيش مبسوط، اعمل اللي انت عايزه بس عيش مبسوط بس انبسط. فالمسيح قال لا، خد بالك انا اشتريتك وانا ليا قوانيني، فما تغلطش وتكسر القوانين بتاعتي، ولو كسرت القوانين بتاعتي ابسط ما فيها عارفين هعمل ايه؟ هسيبكم. انت حر بقى منك للعالم، انت عايز تعيش عالم انت حر، عايز تعيش هيكل لله انت حر، عايز تعيش هيكل للشهوات انت حر، بس لا شركة للمسيح مع بليعال ولا شركة للنور مع الظلمة. النقطة اللي الناس مش فاهمها، وهما واحد يقول لي انا حر اعمل كده، اقول له طبعا انت حر، والمسيح مش بينكر حريتك يا حبيبي، المسيح مش بينكر حريتك، بس زي ما هنشوف دلوقتي ان جسدي مش هو جسد خاص ليا، ده جسدي عبارة عن ايه؟ جسد المسيح. امتى اصبح جسدي هو جسد المسيح؟ في المعمودية وبعدين بالتناول، فانا بثبت في جسد المسيح واصبحت ثابت والمسيح ثابت فيا. طبعا كل ما بعمل خطية بقدم توبة وبعترف، بروح راجع مرة تانية للثبات في المسيح زي ما شرحناها مرات كثيرة قبل كده. لكن لو جاء المسيح ولقاني مصر على الزنا، طب الزنا ده عبارة عن ايه؟ زي ما هنشوف كمان شوية الزنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان جسد بيلتصق بجسد، طب ولو التصق جسد بجسد يصبحوا جسد واحد. طب انا خدت المسيح جسد المسيح وخليته جسد واحد مع امرأة زانية، يبقى انا عملت ايه في جسد المسيح؟ اهنته. طب المسيح حفاظا على كرامته يعمل ايه؟ ما يثبتش فيها تاني بعد كده، يسيبني يقول لي انت حر، انت عايز تعيش كده انت حر، انت حر، لكن انا مش عايش ثابت فيك بعد كده، انت حر. وطالما المسيح سابني اصبحت ملطشة للشياطين، هيستفرد بي الشيطان وهيذلني وهيستعبدني، وده اللي المسيح نبهني ليه، قال ان حرركم بالابن فبالحقيقة تكونون احرار. خد بالكم انا حررتكم، بترجع للعبودية بنفسك تاني ليه؟ بترجع بمزاجك للعبودية ليه؟ ما هو الشيطان هيجي يستعبدك تاني، ولما بيستعبدك افتكر الشيطان قصدي فرعون كان بيعمل ايه في اليهود اما كانوا في ارض مصر، كان بيضربهم بالكرابيك، وده اللي بيعمله الشيطان بالظبط، وده اللي بيعمله الشيطان بالظبط، بيهين الجسد وبيمرمط الجسد. هنا بقى مش بيتسلط عليا الشيء، لا ده بيتسلط عليا الشيطان نفسه، بتسلط على الشيطان نفسه. طيب نرجع تاني للمثل، الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة، والله سيبيد هذا وتلك. احنا عايزين نتأمل شوية بس في كلمتين كده في المثل ده، عجبني او ليه؟ لانه اذا كان فعلا الله سيبيد هذا وتلك، فاحنا منكبين على الأطعمة اللذيذة ليه؟ بدم اي طعام هيكفي الجسد. انا هقول لكم بالخبرة كده وجربوها، لما بيجي الصوم جسمك بيضعف كتير قوي، جربوها الصحيح، لما بيجي الصوم بتنهار وبتبقى ماشي مش عارف تمشي، انا بقول لكم بامانة لا، بامانة لا، بأمانة لا، مش ده اللي بيحصل. احنا في الفطار بناكل كميات ضخمة لسنا في حاجة اليها، والبطن مش في حاجة اليها، فقليل من الاكل يكفي. وصحيح طبعا احنا هندور على المواد النشوية والكربوهيدراتية والسكرية والبروتينية بقدر امكاننا، لكن قليل من الاكل يكفي. لكن الرمية على الاكل الكتير بتخلينا يعني اقول ايه، شكلنا وحش. ومع هذا ما هيش خطية، لكن عايز اقول اذا كنا فعلا بنفكر في الابدية، طب ابدية ما فيهاش لا جوع ولا عطش، لا هنحتاج لاكل ولا شرب، وهنعيش متحررين من كل الكلام ده. طب ما تيجوا نعيش في بدايات الأبدية من دلوقتي، ولا يستعبدنا الطعام اللذيذ، وما نجريش ورا الطعام اللذيذ، ولا أي أكلة تكفي. أهي محاولة، وهو الصيام قرب ونجربها في الصيام، وهتلاقوا الحكاية سهلة مش صعبة. أدي أول تأمل، إن الأبدية ما فيهاش أكل ولا شرب، فإحنا ممكن نبتدي نعيش الأبدية من دلوقتي. الحاجة الثانية، طبعا لما يقول الله سيبيد هذا وتلك، ده يديني فكرة ان الابدية مش هيكون فيها الكلام ده كله، لا اكل ولا شرب، لان لا فيه اصلا جوع ولا عطش. احنا بنحتاج للاكل والشرب دلوقتي، لان احنا بيحصل عندنا جوع وعطش، لكن اذا كان اصلا مفيش جوع ولا عطش، يبقى ده بيعلن عن عدم احتياج الجسم لأي أكل. طب المسيح أكل بعد القيامة ليه؟ أه؟
عشان يثبت هم كانوا مفكرينه خيال، فهو اكل عشان يوريهم ان هو مش خيال. طبعا دي بتحير ناس كتير، طب الاكل ده راح فين؟ هي دي المشكلة يعني، الاكل راح فين؟ طبعا طبعا هيتصرف فيه باي طريقة، لكن المهم كان لازم يوري لهم ان هو مش خيال، مش عفريت، بالعربي كده بالبلدي مش عفريت. هم كانوا تأدبا يقولوا ملاكه، لكن باللغة العربية العامية بتاعتنا دلوقتي نقول عفريته. حتى ان المسيح لما ظهر لمريم المجدلية وراحت تبشر التلاميذ قالوا لها ده ايه؟ ده ملاكه، ده يعني ده باللغة بتاعت الايام دي ده عفريته، ده الشبح بتاعه، فاضطر انه ياكل عشان يريهم انه مش شبح. لكن في الابدية ما فيش اكل ولا شرب. اما يقول الاطعمة للجوف والجوف للاطعمة، ولكن الجسد والله سيبيد هذا وتلك، يمكن دي بتدي فكرة ايضا ان مفيش اطعمة ممنوعة عندنا، مش زي اليهود كانوا بيمنعوا مثلا لحم الخنازير ولحم الجمال ولحم الارانب. احنا الكلام ده ما عندناش، الكلام ده احنا ناكل اي حاجة، لان زي ما شرحنا المسيح نفسه انه اللي بيدنس الجسد هو اللي بيخرج من الجسد مش اللي بيدخل الى الجسد. فيمكن بيشرح الامم ان كنتوا ما تلتزموش بالطقوس اليهودية في الممنوعات. لكن يجي بقى يقول ايه؟ ولكن الجسد ليس للزنا. يعني المثل اللي انتوا حورتوه وعملتوه جسد للزنا والزنا للجسد، لا ده ما ينفعش. الجسد ليس للزنا بل للرب. الجسد للرب يعني ربنا استدى الجسد وهو يملكه، وانا ملياش حق ان انا امشي بمزاجي ولكن امشي بقوانين ربنا. النقطة اللطيفة هنا انه يقول ايه؟ ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. كلمة الجسد المستخدمة هنا في كلمتين في اليوناني بمعنى الجسد. كلمة اسمها سوما، دي بتسمعوها في القداس لما ابونا يقول ايه؟ بيسوما اس اواب، تقوم انتوا تردوا بالقبط تقولوا تنقوش تنبك سوما سوما اس اواب. وفي ساركس ساركس، فالساركس تنفع جسد وسوما تنفع جسد. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الساركس عبارة عن اللحم والدم فقط لغير، اللحم والدم، لكن سوما تمشي على اللحم والدم والشخصية والكيان والعواطف والغرائز، كيان الانسان كله، الانسان بكيانه. فمعنى انه يقول هنا، هنا استخدم كلمة سوما ليه؟ لانه عايز يقول ان الزنا مش بيلوث الجسد والدم فقط، ولكنه بيلوث كيان الانسان كله، بيلوث كيان الانسان كله جسدا ونفسا وروحا، بيتوسخ كله. عشان كده استخدم كلمة سوما، وبولس الرسول دقيق جدا في استخدام الكلمات، مش بيحصل وساخة في اللحم والدم بحيث انا لو استحميتها انضف. لا لا طبعا، ده اللي بيحصل بيحصل دنس في كل كيان الانسان جسدا ونفسا وروحا. ادي معنى كلمة سوما استخدامها هنا. والمعنى ان الطعام مش هيدنس الانسان، معنى الاية على بعضها الطعام لن يدنس الانسان، كل زي ما انت عايز، عايز تاكل خنازير كل، عايز تاكل ارانب كل، عايز تاكل جمال كل، عايز تاكل سمك من غير حرشف كل، كل اي حاجة، لكن ابعد عن الزنا. لان اي اكل ده نفس الكلام متفق مع الكلام اللي قاله المسيح ان ما يدخل الجوف لا يدنس، ولكن اللي يخرج هو اللي بيدنس. والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. يعني الرب للجسد يعني ربنا هو اللي امتلك الجسد عشان يسكن فيه، وطبعا لما هيسكن فيه هيشبعه ويرويه. تلاقي الانسان حاسس بنوع من الشبع، شبعان فرحان مش ناقصه حاجة. واخدين بالكم ازاي؟ عكس اللي بيجري ورا شهواته. قال عنه ايه الكتاب؟ شعبي هذا تركني انا ينبوع الماء الحي، وراح يعمل ايه؟ يبحث نفسه عن ابار مشققة لا تضبط ماء. زي يعني ايه ابار مشققة؟ زي ما واحد عيل بيعمل حفرة في الرمل على شط البحر ويقعد يجيب بالجردل، يروح العيل من دول عيني يفضل رايح جاي طول النهار يملى الجردل من البحر ويجي يحطه في الحفرة، يروح يملاه من البحر ويجي وعمر ما الحفرة بتتملي. بيفكرني بالانسان الكبير اللي بيجري عشان يشبع شهواته وعمره ما بيشبع، وعمره ما بيشبع، ويفضل يجري 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 ويمتلئ من الشهوات وعمره ما بيشبع، وعمره ما يحس بالامتلاء والاكتفاء، وعمره ما يحس انه راضي، مش حاسس بالرضا، مش حاسس بانه راضي، دايما حاسس انه ناقصه حاجة. لان مية العالم مية ملحة، الذي يشرب من هذا الماء يعطش، والذي يشرب من الماء الذي يعطيه انا لا يحتاج لانه يشرب مرة تانية من الماء بتاع العالم، لانه هيرتوي هيرتوي هيشبع. ادي اللي بيجري ورا ربنا، وادي اللي بيجري ورا الشهوة بتاعته. واحد بيشبع، واحد يفضل فاضي وعطشان العمر كله. طب بالمناسبة احنا بنقول اللي بيشرب من مية الروح القدس او من مية ربنا، لان الرب للجسد، يعني ربنا هو اللي بيشبع وبيروي الجسد. طب اذا كان ربنا بيشبع ويروي الجسد، طب ايه معنى الآية اللي بتقول طوبى للجاع والعطاش الى البر لانهم يشبعون؟ طوبى للجاع والعطاش ازاي اذا كنا احنا المفروض احنا شبعنا؟ هو فرق كبير. اقول لكم باختصار الفرق معنى ايه. ان اللي بيجري ورا مية العالم ورا خطايا العالم ورا شهوات العالم مش حاسس بالاكتفاء وحاسس بحزن مالي قلبه باستمرار. والحل اللي بيشوفه قصاده بينطبق عليه بيت الشعر اللي بيقول داوني بالتي كانت هي الداؤه، ويفضل يجري على نفس الحاجة تاني وعمره ما بيحس بالرضا، ودايما تعبان ودايما عطشان ودايما حزين. اما اللي بيشرب من مية الروح القدس بيفرح، ولما يدوق طعم الفرح ينور، ولما ينور يزداد اشتياق لاكتر دون ان يفقد فرحه، يزداد اشتياق لافراح اكتر، يزداد اشتياق لامتلاء اكتر، يزداد اشتياق لمعرفة لربنا اكتر تفرحه، ويزداد نورا يوم عن يوم، ويزداد فرحا يوم عن يوم. ده الفرق بين ده وبين ده. ده بيزداد غما يوم عن يوم، وده بيزداد فرحا يوم عن يوم. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ فرق بين واحد عطشان وواحد ارتوى. ولكن الجسد ليس للزنا، زي ما قلنا قبل كده. طب اللي بيسلك في هذا المسلك ويعيش في الزنا ده هيوصل لايه؟ هينطبق عليه الكلام اللي احنا قلناه في الاصحاح اللي قبل اللي فات، من يفسد هيكل ابن الله يفسده الله. يفسده الله يعني ايه؟ حاجتين. زي ما قلنا ان هو لما يسيبه هيصبح ملطشة للشياطين، يعني الشياطين هتستعبده، ولما الشياطين تستعبده تعمل فيه ايه؟ هتفسده، هتجيب له امراض كتير ممكن، هتضيع سلامه وفرحه. هيعيشه في حزن باستمرار، هيعيش في كآبة مستمرة، وكل ما يجي فوق لنفسه اقوم وارجع لابي تقول طب شفت الخطية اللذيذة دي، يجري ورا الخطية مرة تانية ظانا ان في هذه الخطية الشبع ولا يجد الشبع، ويرجع يعيش للكآبة تاني، واول ما يجي يفوق لنفسه يقول له ايه رأيك في الخطية دي، زي ما قلنا قبل كده نظرية الحمار والجزرة، والله الحمار والبرسيم يفضل يمشي حزبة البرسيم قدامه عشان تفضل تغريق انه يفضل ماشي. هو ده بالضبط العمل بتاع الشياطين، ويزداد الانسان حزنا وكآبة وفساد، ممكن فساد بالامراض، وممكن فساد في طبيعته. مش بس كده، ده احنا بنسمع ان احنا بننتقل من مجد الى مجد، عمالين نخش في المجد من دلوقتي، هنفقد صورة المجد وهنفقد المجد اللي المسيح ادهلنا لانه انفصل عني، ولما انفصل عني فقدت صورة المجد، ولما فقدت صورة المجد على الارض من المؤكد ان انا هفقد المجد في السماء، يبقى فساد على الارض وفساد في السماء، ولن اعطى صورة الجسد الممجد، هاحرم من صورة الجسد الممجد لاني انا انفصلت عن ربنا. الاطعمة للجوف والجوف الاطعمة والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد، والله قد اقام الرب وسيقيمنا نحن بقوته. ايه اللي دخل الايه دي هنا؟ ايه اللي دخل الايه دي هنا دلوقتي؟ احنا بنتكلم الرب للجسد، الرب هيدي ايه للجسد؟ هدي له قيامه، هدي له ايه في القيامه؟ مجد. فبيقولنا يا جماعه الرب للجسد بيعطي له مجد من دلوقتي، وهنقوم وهنحصل على جسد ممجد. اوعوا تنسوا الموضوع ده، اوعوا تنسوا، اوعى يخدعك الشيطان بانك عايش للابد في الارض تتمتع بشهوات الارض، ده انت هتقوم ووقتها يا تاخد الجسد الممجد يا هتحرم من الجسد الممجد. ادي معنى الآية دي هنا، خدوا بالكم ده في حياة تانية، انت هنا بتعمل ونتيجة عملك اللي هنا يا اما هتروح للحياة دي يا للحياة دي، يا هتروح لحياة فيها جسد ممجد وجسد نوراني، يا اما هتحرم منها. فوقوا لنفسكم، ما تجروش ورا شهواتكم، لان لو جريت ورا شهواتك هتخسر حياة المجد هنا على الارض وهناك في السماء. واضحة؟ ألستم تعلمون ان اجسادكم هي اعضاء المسيح؟ افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ هنا بقى اعضاء زانية دي مضاف ومضاف اليه. انا الحقيقة فضلت فترة طويلة انطقها غلط لان انا ضعيف في العربي جدا، فكنت اراها اعضاء زانية، وكنت فاكر ان معناها، انا بعترف لكم بالحقيقة، وكنت فاكر ان معناها ان اعضائي هي اعضاء المسيح، وتوسيخي ليها وتدنيسي لاعضائي او ما خلي اعضاء المسيح اعضاء زانية، انا كنت فاكرها كده. لحد في مرة زمان كنا بنعمل درس كتاب، ورحت جايب الانجيل الانجليزي وقارنت الايات ببعضيها، لقيت الاية مش كده خالص، لقيت الاية اخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء امرأة بروستيتيوت يعني عاهرة، فاخذ اعضاء المسيح وعلى اعضاء امرأة عاهرة. فانا الحياة بيني وبينكم انا اتلخبطت طب دي معناها ايه؟ كملت الاية، شوف الاية اقول لك ايه، افاخذ اعضاء المسيح واجعلها اعضاء زانية؟ حاشا. ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد، لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا. وبرضو اللي ما كانش مخليني فاهم الوضع صح، ان انا كنت فاكر ان الجسد الواحد مش ممكن يحصل الا عن طريق سر الزواج، واخدي بالكم؟ فطبعا لما سبت نفسي انا عشان افهم الايات صح، لقيت الايات مش معناها كده خالص. الايات بتوضح ان المفهوم غير مفهومي خالص، ان اي اتصال جسدي بين اي رجل واي امرأة يجعلهم جسد واحد. خدتوا بالكم ازاي؟ اي اتصال جسدي، يعني الاتصال الجسدي بين رجل وامرأة ايا كان، سواء تحت ظل سر الزواج او خارج ظل سر الزواج، يجعلهم جسد واحد. وبالتالي لو انا رحت زنيت مع واحدة امرأة ساقطة، يبقى انا خليت جسد المسيح اللي هو جسدي جسد واحد مع المرأة الساقطة، ودي اهانة بالغة لجسد المسيح، اهانة بالغة لجسد المسيح. وده اللي بيخلي المسيح حفاظا على كرامته يفك الثبات اللي بيني وبينه. يمكن يصبر عليا مرة واثنين وثلاثة ويحتمل، لكن احتمال فيه مرار في بق المسيح، مرار في بق المسيح. شرحه ازاي ربنا؟ جاء في يوم الايام وقال له هوشع يا ابني تروح اتجوز امرأة زانية. يا رب ده؟ قال له نفذ اللي بقول لك عليه. راح اتجوز امرأة زانية، راح جاب من السوق امرأة زانية كده وراح متجوزها. قال له حبها وهات منها عيال. وطبعا القصة طويلة في سفر هوشع، لكن اقف لحد دي. ايه معناها ان ربنا يخلي هوشع يتجوز امرأة زانية وساقطة؟ ده انا متهيألي هوشع ده كان المرار اللي في نفسه ما بعده مرار، اللي رايح واللي جاي يقول له يا جوز الزانية، مرار. لكن ايه اللي خلى ربنا يعمل كده؟ بعد لما عاش معاها سنتين تلاتة متهيألي كده ربنا جابه قال له تعالى يا هوشع انت فهمت اللي عملته معاك؟ قال له بصراحة يا رب لا. قال له يا ابني اللي انا عملته فيك ده هو اللي انتوا بتعملوه فيا، انت شاعر بايه؟ قال له رب شاعر بمرار، شاعر وشي في الارض من الـ من الـ من المرأة الزانية اللي انا جوزتها دي. قال له ده شعوري انا، ده شعوري انا، وما زلت بحبكم وما زلت مرتبط بيكم وما زلتم شعبي. متهيألي خرج هوشع من عند ربنا غير محتاج ان ربنا يقول له قل للناس كذا كذا، ما بقاش محتاج، بقى بينطق لوحده. اصبح هوشع لسان لله. عشان كده نفس المفهوم ربنا يقوله أرميا، يقول له مثل فمي تكون، اللي هتقوله هو ده صوتي. ربنا عيش هوشع عايز اقول في مشاعره، هو خلاه يحس بمشاعره وقال له اتكلم بقى زي ما انت عايز. متهيألي هوشع خرج يشتم في الناس يقول لهم يا انجاف، حد يعمل كده في ربنا وهو بيتكلم عن نفسه وهو الجرح جواه هو؟ لكن هذا الجرح اصلا في قلب الله. اذا كان هوشع الانسان اللي كان مليان قطية لم يحتمل هذه الاهانة، فكان بالاولى الله القدوس بيحتمل ان احنا نبنس اسمه. فهمتوا خطورة هذه الخطية؟ خطر، هذه الخطية خطر على مرتكبها. وده اللي قال عنه الكتاب من يحضن نار وايه ولا تحرقه او لا تحترق ثيابه. من يحضن النار، مين يحضن النار وما يتحرقش؟ هو ده من يفسد هيكل ابن الله يفسده الله. هيفسده الله ازاي؟ هيسيبه للنار تحرق فيه، هيسيبه للنار تحرق فيه. خدت بالكوا بقى من اصل الآية هنا؟ بقى خدت بالي بعد كده بقى انها في اللغة العربية مش اعضاء زانية وانما مضاف ومضاف اليه، اعضاء زانية، امرأة زانية، هي نفس الترجمة الانجليزية بس انا لم كنتش فاهم. تعالوا نقراها تاني مع بعض. ام لستم تعلمون ان من التصق بزانية هو جسد واحد؟ لانه انا اسف قبلها، ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أجسادكم هي أعضاء المسيح، قالها في أفسس بطريقة تانية، قال إن إحنا من جسده، إحنا جسده من لحمه ومن عظامه، إحنا لحمه وعظامه، يعني جسد واحد، جسد واحد، أصبحنا جسد واحد معاه. فخطر إن أنا أخد جسد المسيح. فاكرين لما جبت لكم المثل الاسبوع اللي قبل اللي فات بتاع الكاس والصينية، مين الاقدس؟ وسألتكم السؤال ده، مين الاقدس، الصينية والكاس ولا جسدي؟ جسدي طبعا، لان الصينية والكاس ده بعد ما تشال منهم جسد المسيح ودمه بقوا معدن، لكن انا لما خدت جسد المسيح ودمه اصبحت من لحمه ومن عظامه. يبقى الى اي مدى يجب ان اقدس هذا الجسد؟ الى اي مدى؟ لكن بقى لما واحد يجي يقول لك انا حر واعمل انا عايزه وياخد جسده ويزني بيه، بيخلي جسد المسيح ولحمه وعظامه واحد، لانه بيتحد مع الامرأة الزانية. اي اهانة تلحق جسد المسيح؟ الحقيقة بعد لما شفت الصورة كده اتضح لي هول خطية الزنا، قضية مرعبة هائلة، لأنها إهانة بالغة لجسد المسيح. وده الخطة بتاعت الشيطان باستمرار مع أولاد ربنا، يحاول يوقعهم في الخطية دي. وصل لحد شعب مؤاب وواقف على الحدود، ملك مؤاب اترعب، راح جايب بلعام وقال له ايه عن هذا الشعب. انا مش هخش في تفاصيل قصة بلعام، ولكن لما بلعام اصر انه يردد كلمات البركة زي ما ربنا حطه في بقه، سفر العدد بيقف على كده. لكن سفر العدد بعد كده يجيب خبر عجيب غير مفهوم. لما دخلوا بعد كده الارض، قال لهم روحوا هاتوا بلعام وانتقموا منه، انتقموا منه نقمة للرب. فجابوا بلعام وقبض عليه موتوه. ما فهمناش ليه، مع ان بلعام بريكهم. اللي كشف السر سفر الرؤية، قال لك عليها مشورة بلعام الذي جعل اسرائيل يخطئ. نقوم نجمع دي مع اللي حصل لبني اسرائيل، ان ملك مؤاب اطلق بنات اسرائيل عشان يزنوا، بنات متأسف، بنات مؤاب عشان يزنوا مع اسرائيل. امات منهم في يوم واحد 24,000 او 23,000، 23,000 في يوم واحد، في اليوم الثاني كان 1,000، في يوم واحد مات 23,000 نتيجة خطية الزنا. لما نركب القصة على بعضيها نلاقي ايه؟ ان ملك مؤاب لما جاب بلعام وقال له إلعن الشعب، ربنا قال له ما تقولش غير اللي انا هحطه في بقك. بلعام لقى نفسه عمال بيردد كلمات بركة لشعب ربنا، يبارك فيهم يبارك فيهم، وملك مؤاب يصرخ فيه يقول له بقى انا دافع لك الفلوس دي كلها عشان تبارك فيهم، يقول له ما انا قلت لك اللي ربنا هيحطه في بقي هقوله. اللي حصل ايه بعد كده؟ ان بلعام راح واخد بعضه رايح لملك مؤاب، قال له شوف ربنا حط في بقي كلمة بركة، بس انا عندي الحل عشان ربنا يلعن هذا الشعب. قال له ايه؟ قال له الخطية اللي تخلي ربنا يغضب على الشعب ويبيده هي خطية الزنا، وقعهم في الزنا ربنا يموتهم. ملك بلعام اصدر اوامر لبنات مؤاب يخرجوا على رجالة اسرائيل يخليهم يسقطوا في الزنا، سقطوا في الزنا من انهم 23,000 في يوم واحد. ودي بقى اللي بيسميها الكتاب مشورة بلعام. فهمتوا؟ شفتوا خطية الزنا بتعمل ايه؟ خطر. ده الكلام ده وشعب اسرائيل لم يكونوا بعد جسد المسيح، فما بالك احنا النهاردة واحنا جسد المسيح، تبقى الخطية مرعبة قد ايه. ده دول مات منهم 23,000 مفيش واحد فيهم كان اتعمد ولا حل فيه الروح القدس ولا اصبح هيكل الله يسكن فيه الروح القدس، فما بالك النهاردة واحنا هياكل الله وبيسكن فينا الروح القدس. الوضع مرعب. انا عايز اقف قدام ام لستم تعلمون ان من يتصق بالزانية هو جسد واحد، لانه يقول يكون الاثنان جسدا واحدا، واما من التصق بالرب فهو روح واحد. احنا هنا قدام مفارقة لطيفة جدا. في حاجة تخليني ابقى جسد واحد مع امرأة زانية، ويا للفخر ان انا اصبح جسد واحد مع امرأة زانية، ويا ما ناس بتفتخر بهذا، يا ما ناس بتفتخر بهذا. وعلى العكس قدامي طريق تاني يوصلني ان انا اكون روح واحد مع الرب. صوروا معايا كده ان الانسان واقف هنا في هذه المرتبة او هذه الدرجة، قدامه طريق من اثنين، يا اما يفتق ورا شهواته ام ينحدر ويصبح جسد واحد مع امرأة زانية. ده الانسان اللي بنسميه الانسان الايه؟ الجسداني او الشهواني اللي بيجري ورا شهواته. طب هل الانسان الشهواني ده ما عندوش روح؟ هو عنده روح، بس هذه الروح كأنها ميتة، ما هي هو لا يستجيب ليها ومش سامعها خالص، هو يتحرك وراء الغريزة الجنسية بتاعته فقط. واما الروح مهما زعقت جوه مفيش فايدة، والروح القدس بيزعق مرة واثنين وثلاثة ويفضل يزعق وده مش دريان في غيبوبة، ويفضل ماشي في غيبوبة لحد لما الروح يبتدي ينطفي ويبقى مش سامع صوت الروح، وكأنه لا يوجد روح في داخل هذا الانسان، ويبقى عبارة عن جسد فقط بتحرك شهواته فقط. وفي هذا يصبح جسد واحد مع امرأة زانية، ادي النهاية بتاعته. الثاني بقى هيبتدي يسمع صوت الروح القدس ويتجاوب مع صوت الروح القدس، فيبتدي يحس ان في صراع بين الروح وبين الجسد، يقوم يقوي الروح على حساب الجسد. يعمل ايه مثلا؟ يصوم، يعمل في مطنيات، يقضي ليالي طويلة في الصلاة، يجي الكنيسة باستمرار ويشترك في التسبيحة ويفضل واقف بالساعات يكلم ربنا. طب اللي بيتجاوب مع الروح بالمنظر ده سنة بسنة الجسد بتاعه يحصل له ايه؟ كأنه بيضمحل، مش كده؟ والروح بتنمو. مثل هذا الانسان لازم تفهموا الحتة دي كويس قوي، ان الروح القدس بيسكن فين؟ في الروح، والروح بتاعتي بتسكن فين؟ في الجسد. اقولها تاني، الروح القدس بيسكن فين؟ لان هو بيتعامل مع روح، روح بيتعامل مع روح، فالروح القدس بيسكن في الروح. طبعا لو سكن في الروح بيحيي الروح ويبقى هذا الانسان انسان روحاني. في المقابل الجسد عمال بيضمحل. لما الجسد بيفنى يوما فيوما يتجدد الانسان الداخلي الروحاني يوما فيوما. مش ده بيقول بولس الرسول؟ لما انا هفضح كده الناس اللي بيقدروا قيمة الصيام بيقول لك امتى يجي الصيام؟ عشان دي فرصة ان انا ازل الجسد ودي فرصة للروح انه ينطلق. لما الروح هينمو الروح القدس يجب مستقر في هذا الروح فيحيي هذه الروح. وكل ما الجسد يضمحل والروح بينمو، الجسد يضمحل والروح بينمو. لا ده ساعات ربنا بيساعد عليها بقى بشوية امراض، والواحد كده يقول لك ايه ده فلان ده رجل قديس ربنا جاب له المرض ده ليه؟ ده ربنا بيكمله. ادي معنى كلمة بيلمع اكليله. يقوم ربنا يجيب للانسان ده مرض او اتنين او تلاتة ويفضل الجسد يضمحل ويقل ويقل والروح بينمو بينمو بينمو. الاتجاه ده يوصلني في الاخر ان انا اصبح انسان روحاني، روحي متحدة بالله واصبح روح واحد مع الله. وكلمة روح واحد مع الله كأني لا جسد ليا. ودي الحالة بقى اللي عبر عنها الكتاب في بعض الاماكن. بولس الرسول يحكي ويقول ايه لما شاف لما خطف للسماء، قال في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم. طبعا ما تعرفش لانها حالة روحية كانت الروح فيها ها نشيطة جدا 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 ومتحدة بالروح القدس، وكان الجسد في حالة ضعف شديد جدا بحيث انه مش قادر يقاوم انطلاق الروح. عبر عن هذه الحالة معلمنا يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا وقال ايه اول صفحة واحد، قال كنت في الروح بحالة روحية. يعني ايه كنت في الروح؟ يعني كان الجسد من اثار التعذيب اللي شافه لما رموه في الزيت المغلي كان الجسد تعبان تعبان ومتألم، ومع هذا هو صايم وعمال بيزل في جسده وعمال يعمل في مطنيات ويقف بالساعات يصلي. لما الجسم خار تماما والروح نشطت تماما في الحالة دي شاف 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 الرسائل. وده الجزء الضعيف اللي في سفر الرؤيا، ده الجزء السهل اللي احنا بنقرأ بنفهمه. لكن نيجي لإصحاح 4 ونسمع نطة غريبة، يقول صرت في الروح. يا عم انت ما كنت في الروح، طب صرت في الروح دي يعني ايه؟ يعني ايه درجة اعلى؟ بالضبط كده. وبهذه الدرجة الاعلى استحق ان يرى الله جالسا على عرشه. قال رأيته جالس على عرش وما قدرش يقول هو مين. رأيته جالس على عرش شبه وشبه وشبه، لا مش عارف يوصف لان اللغة مش بتسعفه، فقعد يقول بقى شبه وشبه وشبه مش عارف يوصف. لكن ادي الدرجتين اللي عبر عنهم اللي هم طالعين على السلم الروحي، كنت في الروح وبعدين صرت في الروح. بعد ما تسمعوا الكلام ده هل هيجي حد يجي في اول الصيام يقول اديني حل؟ ولا نفسكم توصلوا للحالة الروحية اللي تبقوا فيها واحد مع الله في الروح، تبقوا انت والله روح واحد. اللي فاهم الكلام ده لما يجي الصيام يشتاق انه يجوع ويذل في جسده عشان يرتقي على السلم الروحي. أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية هو جسد واحد، لأن لأنه يقول يكون الإثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. طبعا هل ممكن حد يديني مثل لناس وصلوا لحالات روحية بالمنظر ده؟ سواح طبعا درجة عالية جدا وصلها السواح. من الحاجات الشهيرة عن السواح، احد السواح من الجيل بتاعنا هو تنيح من فترة، ولكن يحكوا عنه انه راحوا له اباء في المغارة بتاعته وهي تبعد عن امبير اظن 3 ساعات مشي، وبعدين قال لهم هم راكبين عربية جيب، فوصلوا له قعدوا معاه وقالوا احنا عايزينك في الدير معانا شوية، قال لهم طب روحوا وانا هحصلكم، راحوا له في الدير. هم راكبين العربية ووصلوا الدير راحوا له قعد في الدير مستنيهم. فالحاجات دي الحاجات دي بنسمع منها كتير. ادي الدرجات الروحية اللي بيبقى فيها الروح بيتغلب على الجسد فينتقل الجسد كأنه سحابة خفيفة، كأنه سحابة خفيفة. وسمعنا عن الكلام ده كتير في قصص الاباء السواح، كتير بنسمع في الاديرة انهم يجوا السواح ويخشوا من الابواب والباب الدير مقفل، يخشوا الدير ويعملوا القداس بتاعهم ويخرجوا ويسيبوا الصينية فيها مية، يجوا الرهبان الصبح يلاقوا الصينية فيها مية وكاس فيه مية عشان يعرفوا ان الطقم ده والمذبح ده اتصلى عليه، دخلوا وخرجوا محدش شافهم. من القصص اللطيفة قوي اللي سمعتها على البابا كرولوس ان في دير مارينينا جابوا مرة مكنة كهرباء جديدة، ففرحانين بيها بقى ليلة العيد ومنورين الدير، وبعدين جه وقت التناول فالبابا كرولوس راح باص الشمس روح طفوا المكنة. يا سيدنا دليل السعيد عايزين نفرح بمكنة جديدة، روح طفوا المكنة. ما تنوش كلامه راح طفوا المكنة وصلوا على الشمع. بعد ما خلص جلس وناول قعد جوه هو في الهيكل نص ساعة ما حدش معاه. فتاني يوم قعد يزن عليه واحد من تلامذته بيقول له قل لي يا سيدنا ايه اللي حصل امبارح، ليه طفيت النور بتاع الدير؟ فضل ساكت ساكت وفي الاخر قال له انتم كنتوش شايفينهم؟ قال له ما مين دول؟ ما مش كل واحد بيشوف برضه، ما هو لازم يكون على درجة روحية عشان يشوفهم. فقال له يا ابني كان في مجموعة كبيرة من السواح مدية الهيكل اللي كنت بناولهم وقعدت معهم شوي، جايين يعيدوا معنا، وطفى المكنة ليلة العيد عشان خاطر ما حدش عشان ما يتضايقوش من النور اللي موجود. هم مش واخدين النور على النور الظاهر، واخدين على الضلمة بتاعت الصحراء. ففي من القصص دي قصص كثيرة لطيفة الحقيقة، لكن درجات عالية، درجات عالية. هذه هي الدرجة اللي عبر عنها بولس الرسول، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم. كل خطية يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. يعني إيه دي؟ الذي يزني يخطئ، وكل خطية هي خارج الجسد. عشان كده الآية دي لها تفسير واحد، إن الخطايا كلها كم والزنا ده كم. ليه؟ لأن أي خطية أنت هتخطئ بيها هتسرق، هتضرب، هتقتل، لا تسيء إلى الجسد، مش الجسد بتاعنا، الجسد اللي هو متحد بجسد المسيح. إذن هنا بيتكلم على الجسد بتاع جسد المسيح، أو يخطئ إلى جسده المتحد بجسد المسيح، لأن بيجعل الجسد ده يعني هقول إيه، صعب ان اقول لكن هقولها، بيهين جسد المسيح،
بيهين جسد المسيح. لكن اي خطيئة تانية بينبر. لكن الزنا بالذات بيلوث وبيدنس جسدي المتحد بجسد المسيح. مش هقول لكم ابعد عن دي بالذات, ابعد عن دي, لان دي الخطر قوي قوي قوي. طبعا لا, ما احنا قلنا زي ايام بالعام, ما كانوش ليه اصل في نقطة بدام انتم فتحتوها اقولها لكم. حتى لمن هو ليس بجسد المسيح هذه الخطية خطيرة. ليه ربنا حاطط قوانين, مش كده؟ النقطة هنا ان الانسان بيتعامل مع الجنس الاخر مش على انه كيان محترم, كيان يتعامل مع كيان, ولكن بيتعامل معاه بمنطق الشهوة. هو بيشتهي جسد ولكن لا يتعامل مع كيان, ده هو بيحتقر هذا الكيان بتاع الانسان ويتعامل معاه كأنه بضاعة. واخدين بالكم؟ خد بالكم ان في فرق بين كلمة حب وكلمة شهوة. عارفين الفرق بين الاثنين؟ ولكن للأسف النهاردة الشيطان حور, زي ما قلت لكم قبل كده, حور الكلمات, واصبح كلمة الزنا في الغرب معناها حب, وشتان الفرق بين الزنا وبين الحب. واخدين بالكم؟ يعني النهاردة لما واحد بيستخدم الكلمة دي في الغرب to make love معناها عايز اقيم علاقة جنسية معاك, to make love, ولف هنا حب, اصبحت علاقة جنسية. واخدي بالكم ازاي خطورة هذا الموضوع؟ ان الحب فيه بذل, انا بخرج من نفسي من اجل ان اعطي نفسي او ابذل نفسي للاخر. ده الحب اللي على شكل حب المسيح. المسيح احبنا فبذل نفسه لاجلنا. ولكن الشهوة هي نوع من حب الامتلاك, فهي حب لنفسي بأنانية. وعشان كده الحب الحقيقي هو على صورة حب الله للإنسان, زي صورة حب الأم لابنها, مش عايزة منه حاجة, هي بتحبه وبتديله, مش عايزة منه حاجة. ولكن الشهوة هي عبارة عن ان انا عايز اخد لنفسي, عايز امتلك لنفسي. عشان كده نقول ان الحب هو انفتاح الانسان على الاخرين, شكل انفتاح الله بمحبته للاخرين, وبالتالي الحب يعطي حياة. الشهوة هي انغلاق الانسان على نفسه في أنانية, إن أنا عايز دي. وقيسوا على دي الحب اللي بيحصل النهاردة في السن الصغير. أما يجي لي واحد في أولى ثانوي بيحب واحدة في تانية ابتدائي ولا حاجات زي كده, الحب ده نوع مريض, ده مش نوع صحيح, لأن هيبذل إيه ده عشانها؟ مصروفه؟ هيعمل إيه؟ ده نوع من الشهوة وحب الامتلاك, نوع من الشهوة وحب الامتلاك. انا عايز امتلك دي وهي عايزة تمتلك ده, دون ان يكون في الحساب موضوع البذل. موضوع البذل ده مش موجود خالص, موضوع الحب ده مش موجود, دي شهوة, ده حب امتلاك. فهو عبارة عن قوقعة حوالين النفس, والتقوقع حوالين النفس هو ايه؟ موت. زي الشرنقة لما تيجي تقفل على حاجة بتموتها, فالشهوة موت, بينما الحب يبقى حياة لأنه على شكل حب الله للإنسان. واضحة؟ نعم. طبعا طبعا، لان دم المسيح يطهرنا من كل خطية. وحط تحت كلمة كل 20 خط، مفيش خطية تستعصى دم المسيح، بس المهم يكون في توبة، ما يرجعش تهاني. لكن اللي بيلعب لعبة يجي يعترف وبعد يومين يكون بيزني تاني، وبعد كده يجي يقول لك انا جاي اعترف، ده بيلعب ولا تقبل توبته. ومهما صليت له الحل مفيش فايدة، لان الحل بينفع مع اللي بيقدم توبة حقيقة. عشان كده السر اسمه سر التوبة والاعتراف، ما اسموش سر الاعتراف، لان في ناس استباحت سر الاعتراف وبتيجي تقول كلمتين وطوح وخلاص، هو فاكر نفسه انه رضى ضميره وكده، اهو اعترف، ده تهريك، ده تهريك. المهم يكون في توبة حقيقية. ممكن اجاوب على السؤال ده بيني وبينك؟ ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وانكم لستم لانفسكم؟ لستم لانفسكم ليه؟ ها؟ لانكم جملوا، وانكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن. فانتوا النهارده ملك لله، وهو اشترى البيت ده اللي هو جسدك عشان يسكن فيه ويشبعه ويرويه ويبقى مسكن ليه، هو يفرح بيه. تعرفين كلمة الجالس فوق الشاروبين؟ احنا بنقولها في يوم حد الشعانين. هل انتم متصورين الجالس فوق الشاروبين ان ربنا يقول للشاروبين تعال هنا اقعد عليك؟ مش لاقي كرسي اقعد عليه، تعال هنا اقعد عليك. يعني ايه جالس فوق الشاروبين؟ ها؟ الراحة، الراحة. الله بيرتاح في الشاروبين، لان الشاروبين مملوئين اعينا، وكلمة مملوئين اعينا يعني مملوئين معرفة. فالله بيرتاح في الشاروبين زي ما بيرتاح في الانسان. سفر حزقيال بيحكي لي عن المركبة الكاروبيمية او الشاروبيمية، ربنا بيرتاح على الشاروبين. هل تريد ان تكون مركبة شاروبيمية والله يرتاح فيك؟ انت اشتريت بثمن، فطاوع ربنا في الوصايا بتاعته، يوم ربنا يستريح جواك وتتحول الى مركبة كاروبيمية. ام لستم تعلمون ان جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله؟ يعني هو ساكن فيكم وانتوا خدتوه كعطية من الله، وانكم لستم لانفسكم لانكم قد اشتريتم بثمن. فمجدوا الله في اجسادكم. ازاي نمجد الله في اجسادنا؟ بالبعد عن الخطية، صح؟ بالبعد عن الخطية. في نقطة تانية مهمة جدا بمجد الله فيها بجسدي، عارفين ايه هي؟ ها؟ الصلاة ممكن، الصوم ممكن، وده نوع من الإماتة للجسد. فالروح تسمو ممكن، التناول. في نقطة تانية مهمة جدا ياريت تاخدوا بالكم منها، الشكر. الشكر في الضيقات اكتر حاجة تمجد الله، انك تفضل شاكر وانت في عز الضيقة وفي عز الالم، وتفضل بتضحك ومبتسم في وسط الضيقة وفي وسط الالم. اكتر حاجة تمجد الله انك تضحك باستمرار ولا تكتئب من الضيقة اللي انت فيها. بهذا تمجد الله في جسدك. مجدوا الله في اجسادكم وفي ارواحكم التي هي لله. خدوا بالكم ان انا ممكن امجد الله في جسدي، والعكس ممكن اهين الله بجسدي. طب ممكن اهين الله بجسدي يعني ايه؟ يعني اعمل خطية تهين الجسد اللي هي خطية الزنا. طب ازاي اعمل خطية بالروح؟ ايه الخطية بتاعت الروح؟ كبرياء. برافو، كبرياء. ده انتو تمام. حد عنده سؤال في الاصحاح ده؟ طبعا من الخطايا البشعة، لكن هي اكبر واحدة فيهم هي الزنا، اكتر من الاكل، اكتر من الاكل. لا، في اكتر من الزنا اللي هو انتوا عارفين طبعا، الشذوذ الجنسي ده اصعب من الزنا، لان طبعا هو زنا بس كمان درجة اقل من درجة الحيوانات. لا، الزنا اللي هو الشذوذ الجنسي، طبعا دي خطيه، خطيه بتضيع. خد بالك انه بيقول في الجسد مش في الروح، خطيه موجهه للجسد، يعني بتهين جسد المسيح. لكن خطيه الكبرياء هتضيعني انا عن جسد المسيح من غير ما تهين المسيح. حد عنده سؤال ثاني؟ لا 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 طبعا لا. عشان كده في ناس كتيره بيجوا يغلطوا وهو بيعترف ويقول لي انا زنيت، وفي الاخر اما دقق معاه يطلع ان جات له افكار شهوه. فرق كبير بين افكار الشهوه وبين الزنا الفعلي. الزنا الفعلي هو ده اللي اهانه فعلا للمسيح. دي عامله بالظبط زي الفرق بين الغضب ان واحد يحتد وبين الاكل. خطية الزنا تبدأ من النظرة بشهوة، من نظر إلى امرأة واشتهاها. طبعا والست لو نظرت بشهوة إلى الرجل، ما هي هي أحسن الحرف إيه يقتل. فالنظرة بشهوة خطية. من هنا تبتدي، يعني هنا سلم الخطية يبتدي من نظرة بشهوة وينتهي عند الزنا الفعلي. الغضب ده يبتدي من هنا، ده اول سلمة. هيوصل لحد فين؟ هيوصل لحد القتل. فعش كده المسيح جه وراح جايب الحكاية من اولها، فقال قيل لكم، لان كان مستواكوا زمان سنة اولى ابتدائي، النهاردة انتوا خدتوا بكالوريوس، فبكلمكم على الغضب وبكلمكم على النظرة. ايوه استاذ، هو بس عدى جاجارين بكتير قوي. يعني جاجارين لف حوالين الارض بره الغلاف الجوي فقط لا غير، لكن اخنوخ انطلق الى اماكن بعيدة جدا جدا جدا. لكن رائد فضاء، رائد فضاء، انا مش هقول لا. وطبعا اكيد ركب مركبة فضاء يا بخت. وإليه ده، إليه بقى ركب مركبة، ده قال عنه بقى انه ركب مركبة من نار. الضمير، في الضمير، والضمير ده كان موجود عند كل الناس. يعني احنا بنتمتع بالروح القدس ساكن فينا بالاضافة الى الضمير، لكن اللي ما عندوش الروح القدس عنده الضمير، وده صوت ربنا جوه الانسان بلا شك. بس الفرق بين الضمير والروح القدس ان الضمير ممكن يتشكل بحسب البيئة اللي حواليه. عشان كده يقول لك في عنده فلان عنده ضمير أسك، ويقول لك في ضمير موسوس. ففي ده مرض وده مرض، ده تشكل بحسب البيئة. يعني مثلا لو واحد اتربى في وسط بيئة حرامية يطلع الماسوره يسرق الشقه ولا رب بستر، وينزل يقول ربنا رزقنا النهارده. ده الضمير بقى أستك، ياخد رشوه ويقول هديه. ده الضمير اللي بقى أستك. في ضمير موسوس، ده عايز اب اعتراف يحطه في جيبه لانه عايز يعترف كل خمس دقايق. ده كل ما يعمل خطيه يطلع اب اعتراف يقول انا عملت كذا كذا وروح مرجع تاني. ده في من انواع دي كتير. لكن الروح القدس مش كده. الروح القدس مش بيتشكل، ولكن الروح القدس ينطبق عليه حاجه تانية، انه بيطفي، ما يسمعنيش صوته خالص. لكن يوم ما يسمعني صوته يبقى صح وغير متاثر بالبيئه. نعم لا ده موضوع تاني يا اخي وجيه ما تدخلناش فيه لان ما عنديش استعداد الفها مناقشة عقيدية دلوقتي. استاذ يسري استاذ يسري الله يخليك اقعد يا استاذ يسري اقعد يا استاذ يسري ما تدخلناش في متاهة وسياسة خلينا على قدنا يا استاذ يسري انتوا النهارده ناويين تودوني فيها انتوا الاثنين ولا شوفوا انا قلت لكم الكلام ده قبل كده كذا مرة في المزامير وفي الامثال في تشابه بين مزامير كتيرة وبين ترانيم اخناتون وغيره والامثال اللي موجودة في سفر الامثال هتلاقي شبيه ليها في امثال الاشوريين والبابليين واليونانيين والرومان والمصريين وتفسير الكلام ده ايه لا نمد الموضوع اكتر من كده لما تروح اي هيكل مصري زي مثلا ابو سمبر او اي هيكل هتلاقيه متقسم لمكان الشعب وبعدين القدس وبعدين القدس هو نفس الترتيب بتقييم الاجتماع فهل تفضل قيمة الاجتماع من الهياكل المصرية زي ما بيقولوا طب ما الدراسات بتقول كده ان موسى نقلها من المعابد المصرية حاجات بعد كده الذبايح ربنا قال لموسى قدم ذبايح كذا وكذا وكذا ولما نيجي لكل الشعوب الوثنية اللي في الدنيا هتلاقي تقدم ذبايح فهل موسى اخذ نظام الذبايح عن الديانات الوثنية الموجودة في المنطقة او موجودة في كل العالم الموضوع مش كده خالص الموضوع عشان نفهمه بمنتهى البساطة نقول ايه نقول ان ربنا بيتعامل مع كل الشعوب ومش بيتعامل فقط مع الشعب اليهودي في نقطة خطر احنا بنفهمها غلط وبتشوش معلوماتنا ان ربنا كان لا يتعامل الا مع الشعب اليهودي وده غلط مش صح ربنا كان بيتعامل مع كل الشعوب الدليل من جوه الكتاب المقدس اولا هو كتاب مقدس هو قصة تعامل الله مع الشعب اليهودي ولكن لم يخلو الكتاب المقدس من اشارات تشير لتعامل الله مع باقي الشعوب فمثلا في قصة ايوب نلاقي ربنا بيظهر رؤى لاصدقاء ايوب ودول كانوا الشعب المختار ولا كانوا من نسل يعقوب طب جابوا الحاجات دي منين لما نيجي بقى ونقول ان ربنا كان بيتعامل مع دول يبقى اكيد كان بيتعامل مع اخناتون وكان بيتعامل مع اليونانيين طب انا هقول لك على حاجة استعملها بولس الرسول وموجودة في الكتاب المقدس الآية اللي احنا كنا بنستخدمها وموجودة في ترانيم عن الله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد الآية دي قالها شاعر وثني وخدها منه بولس الرسول ده قال هذا الشارع الوثني اسمه أفيمينيدس وده قبل المسيح بحوالي 500 سنة أظن قال قطعة شعر مذهلة تقف قدامها وتدلم ايه ده يقول له انت ايها الاله مش موجود هنا على الارض انت موجود في السماء وقد اقاموا لك قبرا ولكنك حي ايه ده وبعد كده في الاخر يقول له وانت بك نتحرك ونحيا ونوجد فبولس الرسول لما كان بيكلم اليونانيين قال لهم الشعراء بتوعكم بيقولوا كذا كذا وده لا ينطبق الا على الاله بتاعنا فاستغل الشعر بتاع أبيمينيدس اللي هو مشهور عندهم وهم حافظينه طب ربنا كان بيكلم أبيمينيدس يعني ازاي أبيمينيدس ده تنبأ عن المسيح لما تقرا قطعه الشعر اللي اخذ منها بولس الرسول هتلاقيها نبوه واضحه جدا عن صلب الله وقيامته يبقى ربنا كان بيكلم الشعوب ربنا مش ساكت. ربنا مش اليهود بيقولوا احنا شعب الله المختار والباقيين كلاب. دي مش نظرية ربنا. ربنا خلق الناس كلها ولم يعتبرهم كلاب وبيتعامل معهم كاولاده. ازاي ربنا يبعث نبي يهودي لشعب نينوى الوثني اذا كان بيتعامل مع الشعوب الوثنية؟ هل النهاردة شعب نينوى ده لما يطلع السماء يقول لهم اتحكت عليكم اطلع بره على النار، انتوا كنتوا وثنيين؟ وما كانوا بيتوبوا على ايه يعني؟ قبلهم. طب قبلهم ازاي؟ لانهم قدموا توبة وربنا فرح جدا بهذه التوبة. يفرح بالتوبة بتاعتهم وفي الاخر يحطهم في النار؟ هل ده يليق؟ يعني قبلهم. يعني ربنا كان بيتعامل مع الشعوب الوثنية وكان بيديهم. ولكن النقطة بقى الخطيرة ان ربنا كان بيكلم الشعوب بالحكمة ويديهم حكم، ولكن للأسف الشعوب شوهت الامثال والحكم اللي ربنا اداها لهم. فجاء سليمان وجاء داود عشان ياخدوا، ما هو الروح القدس اللي كان بيدي اخناتون هو اللي كان بيدي سليمان، لان احنا قدامنا حل من اتنين، يا اما سليمان اخد الامثال اللي كانت موجودة ونقاها بارشاد من الروح القدس واخد منها ما يتفق مع الروح القدس وهذا بإيحاء من الروح القدس، يا اما الروح القدس اللي كان بيوحي للمصريين والاشوريين والبابليين هو اللي اوحى لسليمان وحصل اتفاق لان الروح واحد. الصلوات اللي قالها اخناتون صلوات لان ربنا كان بيشتغل مع ده وكان بيشتغل مع ده، فالروح القدس اللي كان بيكلم ده كان بيكلم ده، فتشابهت الصلوات لان الروح واحد. ربنا لما اوحى لادم من الاول قال له يا ابني انا عايز تقدم لي ذبيحة حيوانية، وادم علمها لاولاده. مع الوقت الذبائح الحيوانية اخذها الوثنيين وحرفوها واصبحت تقدم للالهة الوثنية وانحرفت الصورة. جه ربنا وقال لموسى قال له انا مش عايز الكلام الغلط، انا عايز الصح، يبقى كذا كذا زي ما سلمته لادم من الاول، ولكن دول شوهوه. فربنا ادى الصورة زي ما اداها لدول اداها لدول. ربنا كان بيتعامل مع الكل. ملكي صادق ده كان ايه؟ ملكي صادق ده كان ايه؟ وبارك مين؟ ابراهيم، وكان رمزا للمسيح وكان وثني. مش وثني بمعنى بيعبد الاصنام وكده، لكن دول كلهم كانوا يعرفوا ربنا لكن كان فيه غلطات في عندهم، وعشان كده ربنا اضطر ان يدي الصورة الصح لموسى. فربنا سلم الصورة الصح لآدم وسلمها لفلان وعلان واتكلم مع الشعوب الوثنية، والصورة الصح كانت موجودة ومنتشرة ولكن الشعوب شوهتها فاداها لموسى عشان تتصحح، واداها لداود عشان تبقى صلوات ويبقى فيها روح ربنا. واتفقت مع بعض صلاة اخناتون لا مانع، لان ربنا كان بيكلم ده وبيكلم ده، واحنا مش بنهرب من هذه الصورة. احنا مش يهود عشان نقول ربنا كان قاصر تعامله مع اليهود. احنا مش يهود عشان نقول الشعب اليهودي شعب الله المختار. لا لا لا، ربنا بيتعامل مع الكل وبيحب الكل، الكل ولاد. بالضبط كده. هو بصوا كلمة شعب الله المختار هي كلمة استخدمها اليهود في التلمود، ولكن هذه الكلمة تعني شيء واحد بالنسبة لنا، انه الشعب المختار ان يأتي منه المسيح فقط لا غير. ولكن بعد ما جاء المسيح قدوا دورهم وانتهى دورهم على كده، واصبح المؤمن هو اللي يؤمن بالمسيح، وهم بقوا هم دلوقتي حاليا بقوا مرفوضين. وفي كلمة بولس الرسول شتمهم مرة وقال دول الكلاب، يقول له انظروا القطع دي في فلبي، انظروا القطع، انظروا الكلاب على اليهود. بمعنى ان اليهود كانوا بيسموا الوثنيين كلاب لانهم بعاد عن الله. معنى كلام بولس ان هم دلوقتي اللي بقوا كلاب لان هم بعاد عن الله. مش معنى كده انكم تشوفوا واحد يهود تقول له يا كلب، حد تاني عنده سؤال؟ اتفضلوا صرتي. بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين وكل بكل شكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب نعمة ابن وحيد شركة وموهبة وعطية روح قدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.